وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المبحث الرابع في النبوة. قال الرابع: يجب أن يكون أي النبي أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا، لأنه إذا كان مفضول والنتيجة هو نبي فيكون مقدم، وإذا كان مفضول فتقديمه على غيره قبيح، والقبح واضح عقلا وسمعا. قال الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يقول الشارح: أقول يجب اتصاف النبي بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون النبي في ذلك في الكمالات والفضائل أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه. نتيجة هو يلزم أن يتصف بالكمالات، ولكن الاتصاف بالكمالات مشكك، فهناك من تفاضل، هناك من هو أفضل، هناك من هو أقل فضلا. فعلى أي حال يلزم أن يكون النبي أكثر الناس فضلا في هذه الصفات التي يتصف بها من الكمالات، فيكون أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه، لأنه إن كان أحد أهل زمانه أكمل منه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول الذي هو يكون بعد النبي، إذا كان هناك من هو أكمل من المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل عقلا وسمعا. القبح عقلا وسمعا، لأنه لاحظ إذا كان هناك من هو أكمل من، فإذا هذا الكمال بما أنه واقع فلا كلام في إمكانه، فبما أنه واقع للغير إذن هو من الممكن أن يحصله كما قد حصله الغير، فهو قادر على تحصيله، فإذن هناك تكامل لم يصل إليه، فهو حينئذ محتاج إلى التكميل للوصول إلى ذلك الكمال. فالمحتاج إلى التكميل وهذا كامل، فلا معنى لأن تقدم المحتاج إلى التكميل الناقص في بعض الكمالات على شخص تام الكمالات أو هو لا أقل أكمل منه وأفضل منه، وهذا قبيح، تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا وسمعا. أما عقلا يقول فظاهر، هذا ظاهر يقول، لذلك المصنف أصلا ما أشار إليه إلا قال أنه قبيح عقلا وخلص بعد. إذ يقبح في الشاهد أن يجعل مبتدئا في الفقه مقدما على ابن عباس وغيره من الفقهاء، مثلا من الفقهاء المعروفين مثلا في زماننا، مثلا السيد الخوئي، السيد الشهيد الصدر، هؤلاء الأعلام المعروفين من المعاصرين، فلا يتصور أن هناك مثلا شخص يقدم طالب في المقدمات على أساطين الفقه، هذا يعني تقديمه عليهم حتى لو كان مثلا طالب سطوح عليا بالنتيجة لا يقدم على هؤلاء، لأنه محتاج هذا إلى التكامل، وذاك كامل من هذه الجهة، فقيه كامل تام فقاهة، فتقديم هذا على ذاك قبيح. وكذلك يجعل مبتدئا في المنطق مقدما على أرسطو، يقدم شخص مثلا مبتدئ منطق بسم الله ما زال يدرس المباحث الألفاظ أو غيرها، كم المنطق مظفر أو لا، قدم على أرسطو في بعض الآراء مثلا، جزء عنده آراء في قبال أرسطو، موجود هذا، بعض الآراء تنتج من الجهل المركب، هذا واضح يعني وملموس بالواقع الخارجي أنه بعض الناس بالجهل المركب يحصل لديهم آراء، خاصة المصابين بالغرور، بعض الناس مصاب بالغرور، فهو أول ما يقرأ فرد كتاب تجد أن لديه آراء في قبال آراء الفقه. هسه بعض الناس مثلا يذكر فهمه من باب مثلا الاستفهام، هذا وارد التدارس. نتيجة الطالب لما مثلا يسمع مثلا الرأي سواء كان أصولي فقهي منطقي نحوي فيحصل لديه رأي مثلا، فهذا الرأي الذي يذكره يذكره من باب الاستفهام، لماذا قالوا كذا ولم يقولوا كذا. ولكن أحيانا بعض الناس لا يذكره على أنه هذه نتيجة، هذه نتيجة، هذه النتيجة طبعا للباحث المحصل المدقق القادر على هذا العلم، المهيمن على هذا العلم، على التعبير الحديث أن لديه اجتهاد في هذا العلم فيجتهد ويعطي رأيا، هذا بعد نتاج علمي طبيعي. أما الطالب الدارس الجديد خب ما يتصور منه أصلا، هو ما مهيمن على كل المطالب حتى أنه يتصور منه أن يأتي برأي جديد. فهذه الآراء الجديدة بالنسبة للدارسين إذا طرحت على أنها آراء بالنتيجة هي نتاج الجهل المركب، نتاج الجهل المركب، فلا يتصور أنه يقدم هكذا أشخاص على أرسطو مثلا أو مبتدئا في النحو مقدما على سيبويه والخليل، وكذا في كل فن من الفنون فله أساطينه وله علماءه، فلا يتصور تقديم غيرهم عليهم. أما سمعا أعبر للأخير للأخير أي هاي، وأما سمعا هاي صفحة 90. فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة التي ذكرها المصنف، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني الشخص العالم المتمكن من العلم الذي هو له رأيه هو في نفسه رشيد، بينما في قباله شخص يحتاج إلى مرشد، فمن الذي يقدم، الرشيد أو المحتاج إلى مرشد، محتاج إلى دليل يدله؟ واضح أنه هذا الطرف الثاني لا يهدي إلا أن يهدى، شنو يحتاج؟ يحتاج هناك من يوجهه حتى يتوجه صوب الرأي الصحيح أو صوب الرأي الرشيد والسديد. بينما لا، هو بنفسه قادر على الوصول إلى، فمن الذي أولى بأن يتبع؟ واضح. يعني هسه مثلا كل ما جاء وفد من اليهود أو النصارى في الغالب اليهود إلى أبي بكر في زمان أبو بكر وسألوه عن مسألة، عليكم بعلي، وجاءوا بعلي، فهو لا يقوى على أيه ولا يهدي إلا أن يهدى. نعم لما يسمع الرأي من أمير صحيح هذا، طيب هذا كل واحد قادر على هذه المسألة، أنه تأتي بالعالم ويفتي للناس وخلص وأنت مجرد جالس على الكرسي. النتيجة هذا المنصب الذي كان هو ليس منصب سياسي بقدر ما هو منصب هداية، بقدر ما هو منصب هداية. فلذلك يعني كان الخلاف، ولا أمير المؤمنين عليه السلام ما كان محتاج لا إلى المنصب ولا إلى غيره، بالعكس هو يعني من دون منصب الإنسان يكون أكثر أريحية وأكثر يعني مرتاح بالنتيجة، لا يوجد مشاكل لديه، يعني بالنتيجة وقته كل العائلة النفس العبادة أفضل من أنه يشتغل. ومن الناحية الاقتصادية أمير المؤمنين عليه السلام متكامل من الناحية الاقتصادية، كان ينفق هو أكثر مما يأتي إليه، يعني هو السبب أنه أمير المؤمنين هو اختار أنه يعيش بهذه الطريقة، طريقة الفقر، وإلا ما كان أمير المؤمنين محتاجا إلى هذه الدرجة، وإنما هو كان ينفق كثيرا حتى أنه يعيش في هذه الحالة، هو اختار أن يعيش في هذا المستوى من الفقر. فعلى أي حال، وحتى في قضية عمر أنه لا أبقى لي الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن، فبعد بالنتيجة أنه هو لا يقوى على حل المعضلات إلا إذا كان علي عليه السلام هو الذي يحلها، هو أصلا لا يقوى على حلها، فالحل عند علي عليه السلام. خب أيضا قيادة الأمة تكون بيد علي عليه السلام، لأنه هذا واضح يعني عجيب، الأمة التي تقرأ القرآن فمن يهدي أحق أن يتبع، هو هذا أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. سبحان الله. على أي حال الآية واضحة. قال الخامس، هذا تمام الكلام في الرابع. الخامس والأخير، اتفق. لذلك هو قال شخص، وثانيها أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد، وهو شخص يعني واحد. وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة، وقال في تعريفها: الإمام رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة، يعني أصالة عن نفسه. واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية، لهذا الشيء يكون بالنيابة. الأصالة يعني هو الإمام بالأصالة عن نفسه، هو والي بالأصالة، أما النائب فهو والي بالنيابة بالوكالة، ممكن هكذا يعبر. واحترز بهذا بقيد الأصالة عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية، فإن رئاسته عامة نعم، لكن ليست بالأصالة، وإنما بالتفويض من الإمام الأصيل. في زمان واحد، ولكن أحدهما صامت. الإمامة بمعنى القيادة ونفوذ الولاية لأحدهما، لا تكون لكليهما. إما يكون هذا الولي وإما يكون ذاك الولي. فإذا قدم أحدهما وكان وليا فلا يكون الآخر وليا. والحق أن ذلك يخرج بقيد العموم، أنه هذا لاحظ لما قال بالأصالة يقول لا يحتاج إليه هذا القيد، فإن خروج النائب يخرج بقيد العموم لأنه قال عامة، فإن النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه فلا تكون رئاسته رئاسة عامة، ومع ذلك كله في التعريف ينطبق على النبوة، فحينئذ يزاد فيه بحق النيابة عن النبي أو بواسطة بشار، حتى أنه لا تكون نبوة حتى تخرج النبوة. يقول إذا عرفت هذا من التعريف فاعلم أن الناس اختلفوا في الإمامة، هل الإمامة واجبة أم لا؟ فقالت الخوارج ليست بواجبة مطلقة، وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبها على الخلق، هي واجبة على الخلق، ثم اختلفوا. فقال الأشاعرة ذلك معلوم سمعا أنه وجود الإمامة، وقالت المعتزلة ذلك معلوم عقلا، وقال أصحابنا الإمامية هي واجبة عقلا على الله تبارك وتعالى مو على الخلق. على الخلق، على الخلق يكون يختارون إمام. فلاحظ كم رأي عندنا، كم رأي الخوارج، قالوا أنها لا واجبة لا على الله ولا على الناس، يعني ممكن الناس يبقون شنو بدون إمام. الأشاعرة والمعتزلة قالوا بوجوبها على الخلق، أنه على الخلق أن ماذا، أن ينتخبوا إماما، أن يجعلوا إماما عليهم. الأشاعرة قالوا أنه هذا بالسمع بالآيات والروايات نفهم ماذا دلتنا على أنه يجب علينا أن ننصب إمام، بعدهم ما عندهم تحسين التقوية عقلي فدائما شرعي. وقالت المعتزلة بعد بما أنهم يميلون إلى التحسين والتقبيح العقلي قالوا لا، العقل هو الذي حسننا هذا وأمرنا العقل بماذا، أمرنا العقل بأن نجعل إمام. أما أصحابنا الإمامية فقالوا لا، هي واجبة عقلا ولكن هي واجبة على الله تبارك وتعالى وهو الحق. والدليل على حقية الرأي الأخير هو أن الإمامة لطف وكل لطف واجب على الله، فالإمامة واجبة على الله تعالى، أما الكبرى فبيانها يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.